بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إن حديثنا في هذه الليلة يدور حول الإشاعة وبيان الأخطار المترتبة على الإشاعة والأسباب التي تؤدي إلى بطلان الإشاعة والأسباب التي تؤدي إلى شيوع الإشاعة، وكذلك نتحدث عن الأخطار المترتبة على الإشاعة. طبعاً الإشاعة ما يخفى عليكم ما فيها من خطر، لكن الخبر المشاع عن الشخص قد يكون كذبا وقد يكون صحيحا، وهذا الخبر المشاع الذي يدور بين الكذب والصحة قد يكون حقا وقد يكون باطلا، بمعنى أن الخبر عن المنقول عنه والمشاع عنه صحيح لكنه كلام باطل، أو إن الخبر المنقول عن المشاع عنه كلام باطل بمعنى أنه لم يقل هذا الكلام. إذن الإشاعة تحتمل أن الخبر المشاع صحيح أو غير صحيح، فالمهم هي في النهاية إشاعة، بمعنى أنه شيء مشاع يعني انتشر و ذاع. وكم من إشاعة تبين أنها باطلة، أو تبين أن الخبر صحيح، أو أنها إشاعة صحيحة. إذن ربط الغالب عند الناس الآن أن الشيء أن الإشاعة كذب، يعني خبر كذب، يقول لك هاي مجرد إشاعة. والصحيح لا، لو رجعنا للغة، لكن لما غلب على الإشاعات الكذب ألصقت الإشاعة بالخبر الباطل أو البطلان. وقد كما أخبرتكم قد يكون المنقول عن المشاع قد يكون المنقول عن المشاع عنه صحيحا وقد لا يكون صحيحا، كما سنرى في الأخبار كما سنرى في المحاضرة. الآن الإسلام علمنا الأدب وأعطانا ميزانا عظيما نزن به الأمور، ميزان من ذهب لنعرف صحة الخبر من الكذب، هل الخبر صحيح أو لا. أعطانا قاعدة وأعطانا ضابطا مهما، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يندم الإنسان إذا ما جهل على شخص، يعني افترى عليه أو كذب عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ما معنى الحديث؟ يقول أهل العلم: أي إذا لم يتثبت، لأنه يسمع عادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع لا محالة يكذب، والكذب الإخبار عن الشيء على غير ما هو عليه وإن لم يتعمد أو يتعمد، لكن التعمد شرط الإثم. إذن إذا المرء لم يتثبت سيقع في الكذب، إذا حدث بكل شيء، كل ما سمع، مجرد سمع الخبر نقله، مجرد سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه لا يعلم صحة من ضعفه، أو خبرا أو إشاعة ينقل، هذا لابد أنه سيقع في الكذب. لماذا؟ لأن الأخبار التي تأتي منها الصحيح ومنها الكذب، ويوما ما سينقل خبرا كاذبا فيقع في الكذب. فهذا معنى كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، بئس المطية زعموا، أن يجعل كلمة زعموا المطية يمتطيها كل شيء، زعموا قالوا ربما زعموا، بئس المطية. هذا ذم للإنسان لما يكون بهذا الوصف. يقول الخطابي رحمه الله، يقول: وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له، وإنما هو شيء حكي على الألسن على سبيل البلاغ. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ما كان هذا سبيله، وأمر بالتثبت فيه والتوثق لما يحكيه من ذلك، فلا يردونه حتى يكون والتوثق لما يحكيه من ذلك. انتهى كلامه، أي لا تجعل مطيتك سندك زعموا أو ربما قالوا. وجاء في عون المعبود في شرح هذا الحديث يقول: والمقصود أن الإخبار بخبر مبناه على الشك والتخمين دون الجزم واليقين قبيح، بل ينبغي أن يكون لخبره سند وثبوت، ويكون على ثقة من ذلك، لا مجرد حكاية على ظن وحسبان. وفي المثل: زعموا مطية الكذب، زعموا مطية الكذب. انتهى كلامه، أي قول الإنسان زعموا. متى يقول الإنسان زعموا؟ عندما لا يكون متثبتا من قوله ومن خبره، فيقول زعم فلان، أو زعموا أنه يقول كذا، أو قيل عن فلان كذا. وكذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم التثبت في نقل الخبر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن ميراث الجدة فلم يعلم في ذلك علما، سأل الصحابة فأخبره المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فطلب الصديق شاهدا لقول المغيرة، فشهد على ذلك محمد بن مسلم رضي الله عنه. ليس تكذيبا لصحابي، لا، وإنما الآن يريد أن يثبت حكما لم يسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ردا لخبر الآحاد، لا، إنما من باب التثبت زيادة علم. هو لم يقل له أنا أكذبك، طلب زيادة ثقة، زيادة علم، أو زيادة توثق. ولا هو رجل ثقة، صحابي، الصحابة عدول رضي الله عنهم، لكن لما كان الأمر فيه ميراث شرعي احتاج إلى زيادة تثبت. أيضا من ما يدلك على التثبت عند الصحابة التثبت من الخبر، وخاصة في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو سعيد الخدري: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور خايف، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت، طرق الباب ثلاث مرات، ما حد قال له تفضل، فرجع، هاي السنة. فقال له عمر: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. الرجل عمل بالسنة، لكن عمر لم يسمع بها رضي الله عنه. فقال: والله لتقيمن عليه بينة، هذا الخبر تأتي ببينة، والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هل هو يكذب أبا موسى؟ لا. هل يرد خبر أحد؟ لا. من باب زيادة الثقة، زيادة التثبت. لماذا؟ لا يريد عمر أن يروي أي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفشو الكذب في الحديث، بل أراد أن يعلمهم التثبت، وأراد أن يعلمهم قبل قبول الخبر كيف يتثبت الإنسان من ذلك، كيف يقبل الخبر، كيف يطلب منه شاهدا آخر، من باب زيادة التثبت. وكلام العلماء في التثبت في الخبر كثير ومعروف في كتبهم، خاصة في كتب المصطلح. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. يعني ما يروي كل شيء، في أمور يرويها هو متثبت منها واثق منها، في أمور متردد فيها يمسك إلى حين أن يتثبت من الخبر يعني الحديث. وقال إياس بن معاوية: يوصي سفيان بن حسين: احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. إياك والشناعة، الإشاعة بكل شيء. والإشاعة، بعدما وقفنا على بعض النصوص عن السلف أو في القرآن في السنة عن السلف، ما هي الإشاعة حتى نفهمها؟ يجب أن نفهمها لغة. الإشاعة بمجموعها في اللغة بمجملها تدل على الشيوع والانتشار، انتشار الشيء وشيوعه، انتشار الشيء وشيوعه، تدل على انتشار الشيء وشيوعه. هذا مضمون الإشاعة في اللغة. يقال في اللغة: شاع الشيب، شاع الشيب في رأسك، أي انتشر. وشاع الخبر يعني ذاع. وأشعت المال فرقته. والشاعة الأخبار المنتشرة. ومنه أيضا رجل مشياعي مذياع لا يكتم سرا، وشاع الصدع في الزجاجة استطار. هذا معنى الإشاعة في اللغة. ويقال: شيعت النار بالحطب، يعني قويتها. شيعت النار بالحطب، أي قويتها، بمعنى نشرتها أكثر، أي كبرت النار وسعت. فشاعت النار، كيف شاعت؟ يعني انتشرت بالحطب، بزيادة الحطب فيها. ومنها أيضا مادة شع قريبة منها، تأتي بمعنى قريب من مادة شيعة، لأن الإشاعة من مادة شيعة بمعنى تفرق وانتشر. والشعاع وشعاع الشمس من شع، أي شعاع الشمس. يقول ابن فارس: شع الشين والعين أصل واحد يدل على التفرق والانتشار، من ذلك الشعاع، شعاع الشمس، سمي بذلك لانبثاثه وانتشاره. يقال: أشعت الشمس تشع إذا طرحت شعاعها. والشعاع الدم المتفرق. وقال الشاعر: طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لها نفذ ولو الشعاع أضاءها. إذن ما هو المعنى المشترك الآن في المعنى البارز في اللغة للإشاعة؟ هو الانتشار والتكاثر والتوسع. أما من حيث المصطلح فلها تعريفات كثيرة. الإشاعة يعرفونها أهل الاختصاص، يقولون: الإشاعة كل قضية أو عبارة مقدمة للتصديق تتناقل من شخص إلى شخص دون أن تكون لها معايير أكيدة للصدق. وأيضا من تعريفها بث خبر من مصدر ما في ظرف معين ولهدف ما يبغيه المصدر دون علم الآخرين، وانتشار هذا الخبر بين أفراد مجموعة معينة. أيضا من تعريف الإشاعة أو الإشاعات أخبار مشكوك في صحتها ويتعذر التحقق من أصلها، وتتعلق بموضوعات لها أهمية لدى الموجهة إليهم، ويؤدي تصديقهم أو نشرهم لها إلى ضعاف روحهم المعنوية. إذن هناك رابط بين المعنى اللغوي والمعنى المصطلح أو المعنى الاصطلاحي للإشاعة، وهو أن العامل المشترك الانتشار والتزايد، هو في النهاية بث خبر، نشر خبر، قد يراد منه الانتشار ويراد منه بل يراد منه الانتشار والتصديق لهدف ما، اللي بث الإشاعة له هدف، له غاية، له قصد. طيب، الإشاعة لها مصادر، من وين تأتي الإشاعة تنتشر؟ مصادرها كثيرة خاصة في هذا الوقت. الآن مصادر الإشاعة سهلة جدا. من مصادر الإشاعة خبر من جريدة، ما تسمع الناس يقول لك أخبار جرائد. يعني شو أخبار جرائد؟ يعني لا تصدق، يعني لا تصدق غير ما تثبت. إذن من مصادر الإشاعة الجرائد، منها المجلات، منها الإذاعة، منها التلفاز والقنوات الفضائية، منها الرسائل، قد منها الشريط المسجل، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، تويتر، فيسبوك، الواتساب، إنستغرام. هاي الوسائل المتنوعة الآن يسهل عن طريقها نقل الإشاعة، مجرد تضغط بإصبعك تنتشر أو ينتشر الخبر، يلاحظه الألوف ربما الملايين في دقائق معدودة. يمكن أول مش كل الناس يشوف التلفزيون، أو وليس كل الناس تقرأ الأخبار في الجرائد، فيكون انتشار الإشاعة يحتاج وقت، الآن ثواني معدودة وينتشر الخبر الذي يراد منه أن ينتشر. إذن هذه مصادر الإشاعة، وإن كانت تتنوع وتتلون، في النهاية هي مصادر لنشر الخبر أو الإشاعة، سواء أكانت الإشاعة صدقا وحقا أم لا. لأن مثل ما رأيت في اللغة، الإشاعة الشيء المشاع المنتشر الذي ينتشر، قد يكون الخبر المنتشر حقا، يعني الإشاعة صحيحة عن المنقول عنه، وقد تكون الإشاعة كاذبة، الخبر كاذب، أو المنقول عنه لم يتكلم بهذا الكلام، أو ربما تكلم به وقاله. الإشاعة يا أخوان أنواع، الإشاعة أنواع. نتحدث عن أنواع الإشاعة، تتنوع بحسب الشخص المنقول عنه الخبر، أو الشخص أو الأشخاص المنقول عنهم، أو الجهة المنقول عنها الإشاعة، والهدف. تارة تكون الإشاعة مدحا، يراد مدح الشخص بهاي الإشاعة، يشاع عنه شيء ولمدحه، وقد لا يكون في هذا المدح. فكم من مقبور وشيع عنه أنه كذا وكذا، ويذبح عند قبره، ويعبد من دون الله، ولو رجعت لسيرته الحقيقية ربما كان يصلي. إذا ما الهدف من هاي الإشاعة؟ كان مدح الشخص، لكن لو رجعت للحقيقة تجد خلاف ذلك. وكم من إنسان فارغ ليس عنده علم، لكن يشاع عنه أنه العلامة وأنه كذا، يراد مدحه وهو فارغ ليس عنده تأصيل. فقد يكون الهدف من الإشاعة المدح، وقد يكون الهدف من الإشاعة الذم، ذم الشخص أو ذم الجهة المشاع عنها، أو ذم الأفراد المشاع عنهم. وقد تكون خليطا، يراد ذم الشخص ومدحه في الوقت نفسه، يراد المدح والذم. وتارة تكون الإشاعة غريبة في سياقها ووقائعها، يعني قد تكون مستحيلة. لو أشيع أن فلانا الميت من سنين رجع للدنيا إشاعة، لكنها غير واقعية، مستحيلة، أي من الإشاعات المستحيلة. أو القبر الفلاني خرج منه الولي وفعل وفعل، الميت لا يعود، إشاعة لكنها مستحيلة غير واقعية، الميت لا يعود في الدنيا. لكن أحيانا الإشاعة من كثرة تلقف الناس لها ولكثرة نقلها تصبح كأنها واقع، كأنها إيش؟ واقع مكذوبة أو خبر مكذوب يتناقل الناس كأنه حق. ربما بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر يكتشفون، ربما بعد سنين يكتشفون أنها كانت مجرد إيش؟ إشاعة، ولم يكن ذلك خبرا صحيحا. كثرة الإشاعات وتنوعها تدل على تنوع المشاع عنه، يعني المشاع عنه الذي ننقل عنه الإشاعة أو ينقل عنه الخبر فعل كذا أو فعل كذا أو لم يفعل أو قال كذا، هذا المشاع عنه إما أن يكون شخصا موسوما بالخير والصلاح أو شخصا سيئا، أو الجهة المشاع عنها جهة طيبة أو عكس ذلك، أو الجماعة المشاع عنها جماعة سيئة أو جماعة طيبة، أو حدث غريب أو أحاديث غريبة خاصة فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، أو أمر يستحيل أن يقع أو يكاد أن يكون مستحيلا. تسمعون الآن أخبار كثيرة، إشاعات. والله قبل فترة وحدة كانت في مكة رأت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها، قال ازرعي الشجرة الفلانية، كل من يأخذ منها يشفى. والشجرة موجودة قبل ما تروح مكة، انتشر الخبر. كيف صدقوا الناس؟ كل المرضى على بابها، انتعشت الفنادق وانتعشت السياحة ومكاتب السياحة اشتغلت، ها؟ وإشاعة الآن شجرة تشفي كل الأمراض هكذا بسهولة، طوابير على بابها، إشاعة، خبر غريب يكاد يكون مستحيلا، بل مستحيل، لكن صدق كثير من البسطاء وشدوا الرحالة لهذه المرأة وشجرتها. من هي؟ ما مدى إيمانها؟ ما مدى تقواها؟ من هذه المرأة؟ الله أعلم. فقط قصة كانت في مكة، رأت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها في بيتك شجرة شفاء للأمراض، كل الأمراض. إشاعة. قد يكون الخبر صحيحا ولكن هذا مستحيل، في عداد المستحيل، ولكن الكثير من البسطاء صدقوا هذا. ما الفائدة من ترويج الإشاعة؟ لماذا يشاع الخبر؟ لماذا ينشر الخبر؟ ما الفائدة؟ ما الهدف؟ ما الغاية؟ نشر الإشاعة له مقاصد، له مقاصد عدة، له أهداف. أولا، قد يكون المراد من نشر الإشاعة النصح، يعني عندما أردد الإشاعة في مجلس من المجالس أريد أن أنصح ذلك المشاع، يعني أوصل له رسالة. لكن هل هذه طريقة للنصح أو لا؟ هو يقول هاي طريقة بدعوى النصح للمشاع، لكن قد لا يكون صحيحا هذا، يعني الأسلوب هذا قد لا يكون صحيحا، لكن هو يقول أنا أنشر الخبر عنه لنصحه، لكي يصله الخبر أو يصله النصح، ولكن قد يقال هذه الطريقة غير صحيحة للنصح. الهدف الثاني من نشر الإشاعة الشماتة، المحرك والدافع لنشر الإشاعة الشماتة من الشخص أو من الجهة المشاع عنها والوقيعة فيها أو في صاحب الإشاعة عياذا بالله، ينشرها ليشمت الناس من هذا الشخص قبل أن يتثبت من صحة الخبر المشاع عنهم أو المشاع عنه، الخبر صحيح أو غير صحيح، هو في نفسه شيء يريد أن يتشفى فيحب يتشمت، صديق في العمل، زميل أشيع عنه شيء، داعية، عالم، جهة من الجهات، فهو بس يريد يتشمت لا يريد أن يتثبت قبل نقل الخبر، لكن غايته من نشر الإشاعة الشماتة. قد يكون الهدف الفضول، وهذا غالب حال الناس، غالب المروجين للإشاعات الذي يدفعهم يحركهم الفضول، يعني يريد من الناس أن يستمعوا له وأن ينظروا له بقلوبهم وأن يفتحوا له آذانهم ليسمعوا ليسمع ما يقال، لا يريد أن يجلس بدون كلام، لا بد يتكلم بشيء في المجلس، في هاتف، في فيسبوك، في تويتر، في أي جهة، يريد أن يقول شيئا مشوقا. طيب إشاعة خبر غير صحيح أو تثبت منه يريد الناس أن يسمعوا، هذا ماذا نقول عنه؟ دافعه ماذا؟ الفضول، الفضول. الهدف الرابع من الإشاعة قطع الأوقات، يعني فاكهة المجلس والعياذ بالله، كل من الناس في مجلس من المجالس، بعض الناس يحب من الحاضرين أن يستمعوا له، يحب من الحاضرين أن يستمعوا له، أن يدلي بشيئا، أن يقول شيئا، هو جالس ما يريد أن يكون ساكتا، كيف يكون ساكت؟ لابد يقول شيء، لابد أن يقول شيئا، فيريد أن يشارك فيشارك بإشاعة بخبر باطل، المهم أن الناس تستمع له. الآن الخبر صحيح غير صحيح، يريد أن يقطع الوقت، إذا قلت له ما هذا يقول أنا أتسلى، لا هذه وراها حساب، هذه أعراض ناس أو أمور فيها مسؤولية، مش الموضوع موضوع مجلس تعالوا تكلم. الهدف الخامس من الإشاعة من الأهداف زعزعة استقرار المجتمع وأمنه، خاصة في وقت الحروب تكثر الإشاعات، لما يكون هناك زعزعة أمنية أو تكون البلد في حالة حرب تكثر الإشاعات، هنا يكون التثبت أشد، هنا يكون التثبت أشد، لا بد هنا من التثبت حتى لا تشارك في زعزعة أمنك واستقرارك قبل نقل الخبر، تثبت منه 100 مرة في مثل هذه الحالة. إذن من أهداف الإشاعة الهدف الخامس الذي يثير الإشاعة أحيانا الخبر الباطل الكاذب، يريد أن يزعزع أمن المجتمع واستقرار المجتمع، إما له هدف أو مرض في حسد، مجتمع آمن مستقر لا يريده، لا يريد هذا، مرض فيه، مرض نفسي يريد أن يختل هذا الأمن والاستقرار، هذا ننتبه له وننتبه لإشاعاته ولما يكتب وينقل ولما يقول، فقد يزيد يأتي بخبر صحيح ويزيد عليه من الكذب ما يزيد، يخلط. قد يكون الهدف من الإشاعة الطعن، الطعن في المشاع عنه، الطعن في ولاة الأمر، الطعن في العلماء، التنقص من شأنهم، لماذا؟ لنشر الفوضى والدمار في المجتمع، يختل الاستقرار بالطعن في ولاة الأمر والعلماء، أنا أقصد العلماء الربانيين الذين رسخت أقدامهم في العلم على الكتاب والسنة، إذا طعن في ولاة الأمر وفي العلماء اهتز المجتمع، لأنهم رموز الأساس، طعنوا في ولاة الأمر يعني معناه زعزعة الأمن، والطعن في العلماء يعني عدم الثقة في الرمز الذي تتلقى منه، إذن ممن نأخذ العلم؟ سنأخذه من أهل الفوضى بعد ذلك، إسقاط الرمز أولا ثم نشر الفوضى ثانيا، ثم بعد ذلك يكتشف الناس بعد فترة أنهم ضاعوا وتاهوا وتشردوا وبسبب إشاعة. النقطة التالية نتحدث عنها ذات الإشاعة، ناقل الإشاعة والمنقول إليه والمنقول عنه، هذه نسميها أركان الإشاعة. الإشاعة لها أركان، لنا عندنا ذات الإشاعة نفسها، الخبر المنقول، ناقل الإشاعة، المنقول إليه والمنقول عنه، هذه أركان الإشاعة. دائما عندما تريد بما يعرف بالتحقيق أو التثبت في الخبر عندك الآن أركان تتثبت منها، 1 2 3، تنظر لها جميعا، تنظر لذات الإشاعة هل هي معقولة أم لا. فمن الإشاعات ما يتفق العقلاء على بطلانه أو سقوطها يغني عن إسقاطها، أو يقال بطلانها يغني عن إبطالها. هذا النوع من الإشاعات لا تشتغل به كثيرا، مثل ما ذكرت لكم قصة المرأة اللي في بيت الشجرة تشفي من كل الأمراض، هاي إشاعة لا تحتاج إلى أدلة لبطلانها، انتبهتوا كيف؟ أو فلان طار في الهواء وصل للقمر ونشوفه حين في القمر، هاي إشاعة لا تحتاج إلى مزيد، هذه خلاص. هنا الركن الأول في الإشاعة اختل، وهي ذات الإشاعة، بمعنى خبر غير معقول، خبر غير معقول، خبر غير معقول. وهناك إشاعات أيضا واضحة البطلان، مثل ما يجري البعض حسابات، أجرى لنا حسابات في القرآن، قال ستقوم القيامة عام 2000 أو 2012، هذا كلام باطل لا يمكن أن يكون صحيحا، أو ستقوم القيامة بعد 10 سنوات، أو ستقوم القيامة بعد 20 سنة، هذه إشاعة لا تحتاج إلى مزيد كلام، باطلة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة ليس عند أي أحد، إن الله عنده علم الساعة، خلاص ليست عند البشر. فما يأتي شخص يألف كتاب يقول خلاص باقي يوم يومين أو سنة سنتين أو 10 تقوم الساعة، فمثل هذه الإشاعة ذات الإشاعة باطلة. لماذا؟ لأنها تشهد على نفسها بالبطلان، لأنها تصطدم بوضوح مع نصوص القرآن والسنة. أو يأتي شخص يخبرنا عن غيب، في عام كذا ستسقط دولة كذا، وفي عام كذا ستنهار دولة كذا، يعطيك التاريخ، جعلوا القرآن كتابة رياضيات وجبر وحساب، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يمكن تعطينا أنت هذا الغيب. فهاي إشاعة ويطير بها البعض اللي عنده انهزام في النفسية، يطير بالإشاعة هاي، يظن أن النصر يأتي بهاي الأمور، بهاي الطريقة، بهاي الإشاعات. النصر لا يأتي بهذه الإشاعات. على كل حال، نقل مثل هذه الإشاعات بدون تروي يؤدي إلى مفاسد كثيرة، يؤدي إلى مفاسد كثيرة. ولذلك الله عز وجل أعطانا قاعدة جميلة، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، اللي هم العلماء الراسخين في العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال ابن كثير، اسمعوا كلامه جميل جدا عند هاي الآية، قال وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قال إنكار، أي إنكار من الله، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. انتهى كلامه. وما أجمل هذا الكلام، ما أجمل هذا الكلام، يكتب بماء الذهب. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يقول: إنكار، أي إنكار من الله، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها، قبل ما يتحقق منها أو قبل أن تتحقق، فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وأيضا الله عز وجل نبهنا على أن لا ننقل ونتلقى الخبر شخص عن شخص دون تثبت، خاصة فيما يتعلق بالأعراض، أعراض الناس. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه الآية تتكلم عن حادثة الإفك، عندما اتهمت عائشة رضي الله عنها، عندما اتهمت عائشة رضي الله. قال ابن كثير، قال مجاهد وسعيد بن جبير: أن يرويه بعضكم عن بعض، يقول: هذا سمعته من فلان وقال فلان كذا وذكر بعضهم كذا. يعني مجرد إيش؟ مجرد إشاعات. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي تقولون ما لا تعلمون، بدون علم، بدون تثبت. ثم قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أي تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيرا سهلا، ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا، فكيف وهي زوجة النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل. الله يغار لهذا، وهو سبحانه وتعالى لا يقدر على زوجة نبي من أنبيائه ذلك، حاشا وكلا. ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟ ولهذا قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انتهى كلامه. أما ناقل الإشاعة الذي ينقل الخبر، ينقل الإشاعة للناس، سواء كان بلسانه أو بقلمه، بخبر يكتبه أو كتاب يؤلفه أو يكتبه عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي، الواتساب، التويتر، غيره، هذا نسميه نحن ناقل الإشاعة. ناقل الإشاعة ماذا عليه عندما ينقل خبرا، عندما ينقل قولا عن عالم، عن جهة رسمية غير رسمية، عن جماعة، عن عالم؟ ناقل الإشاعة أولا يلزمه أمور: أولا أن يتقي الله سبحانه ويراقبه في كل ما يقول ويفعل، ليعلم أن الله يراه ويسمعه. ثانيا أن يتذكر أنه محاسب على كل كلمة يقولها، لازم يتذكر الإنسان. تنقل خبر عن إنسان، عن جهة، عن أشخاص، عرض إنسان، عرض إنسانه، خبر تزعزع فيه أمن المجتمع واستقراره، لازم تنتبه. الله يحذرك: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلاص أنت الآن وما تنقل تتحمل مسؤولية ما تقول. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ثالثا أن يكون الناقل قصده سليما، ليس فيه خبث أو لوث، كأن يستغل ذكر الإشاعة للتنفيس عن نفسه. بعض الناس يكره إنسانا، يكره إنسانا ما، يكره عالما ما، مجرد كراهية في صدره منه، كراهية، ينقل عنه خبرا دون أن يتثبت، أو يبتر كلامه، أو ينقل من كلامه ويبتر منه. هذا فليحذر من هذا المسلك، فليحذر من هذا المسلك، مجرد الكراهية للشخص أو مجرد البغض للعالم، أو مجرد البغض للإنسان، لصديقك، لإنسانة، لمؤمنة، لمؤمن، لجهة ما، مجرد الكراهية تجعله ينقل كلاما كاذبا. لا بد أن يكون عند نقل الخبر أن يكون القصد سليما. يقول الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويقول تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الخائنة هاي، شوفوها هاي اللمحة السريعة هاي، يعلم خائنة الأعين أي خيانتها، يعني سرقة النظر إلى ما لا يحل، وهو نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. خائنة الأعين هو النظر الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارنة. أنت يعني تكون مع شخص جالس أو في السيارة، بعينك تخون النظر، تنظر للحرام دون أن يراك، هاي خائنة عين، أو لمحة سريعة للحرام، هذه الله يعلمها. وما تخفي الصدور مما لم يبينه العبد لغيره من الناس ما في صدره، ويحمله هذا على نقل الإشاعة الكاذبة أو الخبر الكاذب عن المنقول عنه، فيسيء إلى هذا الإنسان. رابعا، أيضا على الناقل للخبر أن يتثبت ويتروى في كل ما يقول، وأن يحذر من الزيادة في الكلام، يعني لا ينقل إلا ما كان متأكدا من سماعه أو رؤيته حتى تبرأ ذمته. الآن أضرب لكم مثال، انظروا إلى الصحابة رضي الله عنه، عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينقل خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الله له حرم مكة ساعة في القتال للفتح فقط، فعادت حرما آمنا كما كان. لكن الشاهد من الحديث وين؟ يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، يريد إيش؟ أن يقول له: أنا متثبت من الخبر، متأكد، ثلاثة من جوارحي، عيناي وقلبي وأذناي، كل هذه الجوارح تشهد لهذا الخبر أنه صحيح. هذا نسميه إيش؟ التثبت قبل نقل الخبر. أيضا خامسا، الناقل للإشاعة عندما ينقل الإشاعة لشخص أن يكون قصده التأكد من صحة الخبر، يعني أنا سمعت عن فلان كذا، هل هذا صحيح؟ أو فلان من العلماء قال كذا، هل هذا صحيح؟ أو في خبر عن الجهة الفلانية، هل هذا صحيح؟ يكون قصد التثبت لا الطعن والزيادة في الكلام. سادسا، على ناقل الإشاعة أو ناقل الخبر أن يفرق بين المجالس، يعني تريد تنقل كلاما لابد تعرف أنت وين تتكلم، أنت وين جالس، في أي بيئة، في أي إيش بيئة، هل هذه البيئة تسمح بهذا الكلام أم لا قبل نقل الخبر، قبل نقل الكلام، بمعنى حتى لا توسع الخرق على الراقع، لأن ليس كل المجالس يحضرها أهل العقل والحكمة، بل قد يحضرها الغوغاء، فينقل عنك إشاعة فوق إشاعة، يعني يزيدون لك الطين بلة، أما يفهمونك خطأ أو يزيدون في كلامك. لا بد هنا أن تتثبت من نقل الكلام والمكان الذي أنت فيه والبيئة التي أنت فيها حتى لا تزيد الطين بلة. الآن شوفوا الأثر، قصة هذا عبد الرحمن بن عوف مع عمر رضي الله عنه. بلغ عمر أن هناك من يطعن في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهم عمر أن يتكلم في الناس، كان في موسم الحج، فأتاه عبد الرحمن بن عوف يقول رضي الله عنه، يقول عبد الرحمن: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف بن عباس يقول في خلافة عمر، فلما كان في آخر حجة حجها ونحن بمنى أتاني عبد الرحمن بن عوف منزلي عشاء فقال: لو شهدت أمير المؤمنين اليوم. وأتاه رجل فقال: إني سمعت فلانا يقول: لو قد مات أمير المؤمنين لقد بايعت فلانا. فقال عمر: إني لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا المسلمين أمرهم. قال: فقلت، قال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين، هني الشاهد، يا أمير المؤمنين، إن الموسم مجمع رعاع الناس، إن الموسم مجمع رعاع الناس وغوغائهم، وإنهم الذين يغلبون على مجلسك، يعني هم الأكثر الآن، مش العقلاء وأهل الحكمة، لا، الغوغاء هم الأكثر الآن. وإني أخشى إن قلت اليوم مقالة أن يطيروا بها كل مطير، أو يطير بها كل مطير ولا يعوها، أو أن يطيروا بها كل مطير ولا يعوها ولا يضعوها على مواضعها. ولكن أمهل، يعني اصبر، أمهل يا أمير المؤمنين حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة. يعني هناك إيش؟ عقلاء الصحابة المهاجرين والأنصار، وتخلص بالمهاجرين والأنصار فتقول ما قلت متمكنا فيعو مقالتك، يعني يفهمون نصحك، حتى ما يطعن أحد في خلافة أبي بكر، كانت خلافته صحيحة، فيعو مقالتك ويضعوها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بها في أول مقام أقومه بالمدينة. إذن سمع أمير المؤمنين من النصيحة من عبد الرحمن بن عوف، وجعلها نصب عينيه، أشار عليه بتأخير الكلام عن تلك القضية مع أهميتها، لأن طلعوا ناس يطعنون في خلافة أبي بكر، لكن درءاً للمفسدة لو تحدث فيها عمر الغوغاء لن يفهموا، بمعنى سيزيد الشر، يعني سترجح المفاسد على المصالح. وكان رأياً سديداً، لذلك رضي عمر رضي الله عنه حتى أتى المدينة وتحدث في الموضوع مع خلص الصحابة في هذا الموضوع. وهذا المهم، هذا يبين لك أيضاً المحافظة على أمن المجتمع واستقراره بالبعد عن الإشاعة والخبر الكاذب قدر المستطاع. لذلك ناقش عمر هذا الموضوع المهم الخطير مع من؟ ليس مع كل الناس، ليس مع الغوغاء، مع خلص الصحابة من المهاجرين والأنصار العقلاء، لأنها سياسة كبيرة. لذلك لا تطرح الأمور مع أي أحد، إنما مع ذوي الشأن، ذوي العقل والحكمة. سابعا، على ناقل الإشاعة أن يحث المنقول لهم على التثبت والتروي والتأكد في نقلهم، لأنه المصدر الأصلي لهم، وكل كلام يخرج منهم فمحسوب عليه ومنسوب له. لما ينقل كلام مشاع يقول: يا جماعة سمعت خبر بس ما أدري، تأكدوا وتثبتوا، لا تنقلون، هل هذا صحيح أم لا؟ لذلك عمر رضي الله عنه ماذا قال لما رجع المدينة؟ يقول: أما بعد، فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، يعني من آخر عمري الكلام هذا، فمن وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهي راحلته. هنا الشاهد، انتبهوا: ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. هذا هو نقل الخبر، نقل الإشاعة. الإشاعة ليست كسائر الأخبار، لا تنقل إلا بعد التثبت، ومن ثم لا يخبر بها الناقل حتى يتثبت أو يطلب من المنقول لهم أن يتثبتوا. ثامنا، على ناقل الخبر إن شك في الأمر أو تردد فيه أن يسارع في استشارة أهل العلم والفضل، أهل الرأي والمشورة، أهل العلم الذين أمر الله بالعودة إليهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، وانظروا كلامه جميل جدا، اسمعوه جيدا وتأملوا كلامه، يقول: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وهو أنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو الخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوا. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين يديهم، فإنه أقرب للصواب، ولا يتقدم بين يديهم فإنه أقرب الصواب للصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه، أي كلمة مهمة جدا من السعدي رحمه، وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى كلامه. ما أجمله في هذه الآية، يقول: النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى. هذا هو العقل. أما المنقول له الذي تنقل له الإشاعة، وهو من أركان الإشاعة كما قلنا، أنت جاك الخبر، الآن أتاك الخبر، أتتك الإشاعة، ماذا تفعل؟ نقل لك شخص ما إشاعة، قريت على الواتساب خبر إشاعة، قريت على التويتر خبر إشاعة، في جريدة، في مجلة، المهم أتتك إشاعة، ما المطلوب منك؟ أولا أن يذكر الناقل بالله أنه محاسب ومؤاخذ على كل كلمة يلفظ بها. اللي أتاك بالخبر تذكره، أنت المنقول لك هو الناقل، أنك محاسب أمام الله، تنقل كلاما تثبت منه عن عالم، مثل ما يفعل اليوم الكثير، ينقل كلام عالم يبتر الكلام أو يسقط منه، هل هذه أمانة؟ لا. تذكر الناقل بالأمانة. ثانيا، عليك أيضا أن تحثه على التروي وعدم العجلة في نقله، اكتب له في التويتر أو في الواتساب، اكتب له تأنى، لا تستعجل، اتروى يا أخي قبل أن تنقل الخبر، شوي اصبر، هكذا تنصح. ثالثا، عليك أيضا أن لا تبادر بتصديق الإشاعة فورا، خاصة إذا لم تكن الأدلة والقرائن قائمة أكمل قيام وأتم قيام. مطلوب منك لا تبادر بتصديق الخبر المشاع اللي هو ليس من جهة رسمية أو من جهة موثوق فيها، مطلوب منك إيش؟ تنتظر قليلا، لكن إذا جهة رسمية وموثوق فيها خلاص انتهى، لأنها قرينة واضحة على صحة الخبر. رابعا، إذا كانت الإشاعة عن شخص موسوم بالخير معروف على من أن الخير، فينبغي نحمل على المحمل الحسن، عالم جليل، ثقة، جهة رسمية موثوقة ينقل عنها إشاعة، فحينئذ لا بد من التروي، لا بد من أن نحمل على المحمل الحسن أو العذر بالمبرر الشرعي. خامسا، أيضا عليك يا من نقلك الخبر، إذا كان الخبر يتعلق بالعلم والدين فينبغي التثبت، غاية التثبت قبل نشر الخبر. كم من أحاديث ضعيفة وموضوعة مجرد تصل للناس على الواتساب نشروها، أتتهم على التويتر عملوا له إعادة تغريد، هل تثبتت من الحديث؟ لا، تنتشر هكذا الأحاديث الضعيفة. الناقل يريد الخير، يريد يحذر الناس، يخوفهم من النار، يحثهم على الصلاة، لكن لم يسلك المسلك الصحيح، ينشر الحديث الموضوع والمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينقل حكما شرعيا خاطئا لم يتثبت، فأنت هنا عليك أن تتثبت في أمور الشرع. لذلك يعجبني الإنسان اللي يتصل فينا لما يسمع يقول يا شيخ في حديث وصلني صحيح أم لا قبل أن أعيد نشره، هذا الإنسان الصحيح. أو سمعنا اليوم حكم شرعي، أو وصلني على الواتساب هذا الكلام، هل هذا الشرع موافق للشرع أم لا قبل نشره، يعرض على من يثق فيه. وكم من أخبار تأتينا تعرض علينا نقولهم لا تنشروها، غير صحيحة أو مكذوبة أو مخالفة للشرع، أو المراد منها نشر الفتنة في المجتمع، لا تنشر. إذا المطلوب من الإنسان الأمور المتعلقة بالدين والشرع أن يتثبت. سادسا وأخيرا، يا من ينقل لك الخبر، إذا كانت الإشاعة مما يتعلق بأمن المجتمع أو ولاة الأمر فحينها الحذر الحذر، أن تضيع أمنك وأمانك ووطنك، هذه من أخطر أنواع الإشاعات في الدين وفي الأمن والاستقرار وولاة الأمر، وهذا كثير اليوم كما أخبرتكم، لغاية وهدف في النفس وهو الطعن لزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع. هاي الإشاعة تحتاج منك يا من نقل لك الخبر أن لا تتفكه بها وتمرها مرور الكرام، هاي تحتاج إلى وقفة عندها، وقفة دقيقة، لأن كم من مثل هاي الأخبار تنقل ويزاد عليها ويكذب فيها. نريد الآن أن ننتقل إلى عنصر أخير قد أطلنا عليكم، نعتذر لكم. نريد أن نتكلم عن طرق رد الإشاعة، كيف ترد الإشاعة، كيف تدحضها، كيف ترد الإشاعة. هناك طرق كثيرة، أولا تذكير الناقل للإشاعة من مغبة القول بلا علم، خاصة أن يتكلم في الدين، فتحذره وتقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في نار جهنم، 70 سنة كلمة ربما تهوي بالإنسان، وكلمة قد ترفع الإنسان، إذن تذكر بالله عندما ينقل الإشاعة. ثانيا تذكير الناقل بالعاقبة، إذا كان الخبر كذبا أنه سيندم عندما ينقل خبر عن خبر وهو كذب، لذلك الله عز وجل يقول ماذا؟ فتبينوا، أي تثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي فتثبتوا. ليش؟ أن تصيب قوما بجهالة، تجهل على الناس، يعني تعتدي عليهم، شو تكون النتيجة؟ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تندم بعدين يا ليت ما نقلت، افتريت على فلان أو كذبت على الجهة الفلانية أو تسببت في نشر الشر والفتنة في المجتمع، ما ينفعك الندم بعد هذا اللي فعلته. ثالثا من سبل رد الإشاعة عدم التعجل في تقبل الإشاعة والخبر دون استفهام واعتراض، خاصة اليوم وسائل الإعلام، خاصة بعض نشرات الأخبار، خاصة بعض القنوات اللي تكون مثلا معادية أو لها توجه، تريد تسيء لبلدك أو لوطنك فتنقل أخبار غير صحيحة، لا تتعجل في قبولها، فليكن لك عقل وعلم وحكمة، وليكن عندك عقل ناقد في نقد الخبر. نقد الخبر اليوم، نقد الخبر في كتب خاصة اليوم يسمون نقد الخبر الصحفي أو الصحفي، يعني كيف تقبل كيف ترد، لأن الإنسان في التلفاز يتلقى، ما في مجال للمناقشة، أنت تتلقى. هنا الإشكال، تتلقى الصح والخطأ وتخلط الأخبار وتزخرف، ويزخرف الكذب والباطل ويقدم لك على باقة من ورد فتتلقى. لابد يكون عندك طريقة في النقد، يسمونه نقد الخبر، كيف تنقد الخبر، كيف تعرف صحته من كذبه، الزيادة اللي فيه، الصح اللي فيه، الكذب اللي فيه. وكم من، كما ترون، كم من قنوات اليوم تكذب وتهاجم، وعندما تنقدها تعرف مقاصدها وغاياتها. وقد انطلى على كثيرين مثل هذه الأخبار أو القنوات مع الأسف. أيضا من سبل رد الإشاعة عدم ترديد الإشاعة، إذا عرفت أنها إشاعة لا ترددها، أصبر، لأن ترديد الإشاعة يتسبب في زيادة نشرها، تتساعد في نشرها بشكل أكبر. لذلك في مثل يقول الكذبة كرة ثلجية تكبر كلما دحرجتها، صح؟ أول ما تنزل الثلج من الجبل تكون هالكبر، صح؟ تدحرج 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 فتكون ككرة الثلج. الإشاعة كذلك تبدأ صغيرة ثم تكبر تكبر بزيادة التناقل، بزيادة النشر، تكبر 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 فتنتشر بين الناس، فتنتبه لماذا. أيضا من سبل رد الإشاعة اقتفاء خط سير الإشاعة، يعني اتبع مسارها، جذورها، من وين أتت، وين مصدرها، من الذي بثها، ولماذا، قبل ما تقبلها، قبل ما تنشرها وترددها، انظر، تتبع سيرها وهدفها وجذورها وأصلها وأصولها لتعرف من أين تؤكل الكتف. أيضا السادس، إذا تبين لك أنها إشاعة فمن وسائل رد الإشاعة عدم المبالاة، ولا تظهر العجب بها ولا التعجب منها. من وسائل قتل الإشاعة عدم الاهتمام بها، اقتلها في مهدها، هنا حينئذ تموت، تنتهي، ويموت معها هدف من أراد نشر الإشاعة. أخيرا، محاولة رد الإشاعة بالوسائل التي انتشرت بها، خاصة وسائل الإعلام، إذا انتشرت عن طريق الصحف لابد ترد عن طريق الصحف، إذا انتشرت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي نردها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق التلفاز التلفاز، ترد بالأساليب، بالأساليب نفسها التي انتشرت بها. هذا حينئذ يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى بطلانها ونهايتها. ما هي الآثار المترتبة على الإشاعة؟ وهذا آخر شيء نتكلم فيه اليوم، ما هي الآثار المترتبة على الإشاعة؟ عندما يكون عندنا خبرا كاذبا مجرد إشاعة، ما هي الآثار السلبية المترتبة؟ هناك آثار على الإشاعة. أنتم تدرون أحيانا تقوم حروب على إشاعة، حروب، تتطاحن دول بإشاعة، يموت الملايين بإشاعة، إشاعة، خبر كاذب يبث وينشر. ولذلك يحتاج الموضوع إلى حكمة وحلم، لذلك لا بد من رده إلى الرسول وإلى أولي العلم، إلى أهل الحكمة، إلى أهل العقل، إلى ولاة الأمر، إلى الساسة، إلى العلماء، هم يعرفون هل وين مصادر هذه الأخبار. انتبهتوا كيف تترتب على الإشاعة مضار؟ من ذلك مثلا اتهام البريء بما ليس فيه، والجناية على عرضه وسمعته ومكانته، لو نشر إشاعة عن فلانة فعلت كذا وزنت أو كذا جناية وهي لم تفعل، أو فلان سرق لم يسرق، فلان سجن لم يسجن، حينئذ يترتب هذا إيش؟ مفسدة كبيرة. ثانيا، تلوث الذمم والألسنة نتيجة الخوض في الأمور، ذمة الإنسان تتلوث، لسان الإنسان يتلوث عندما يخوض في أمور بلا تروي ولا تثبت. ثالثا، انعدام أو تقلص الثقة بين الناقل والمنقول له. الواحد ذاك إشاعة، عرفت أن إشاعة ورطك، مرة ثانية ما تقبل منه خبر، خلاص تفقد الثقة فيه، ويقول لك أنا ما أدري نقل، تقول خلاص أنت إنسان غير ثقة، فتنعدم الثقة بين الناس. رابعا شماتة المجتمع، لما أنت تنقل عن إنسان عن مثلا عالم كلام غير صحيح، يشمت فيه الناس، ويشمت الناس في الصالحين خاصة، أو يشمتون في العلماء، أو يشمتون في ولاة الأمر، أو يشمتون في الجهات الرسمية. وهذه الشماتة غلط، غير مطلوبة، لكنها نتيجة الإشاعة، وخاصة إذا كانت بين طلاب العلم، يشمت الناس في طلبة العلم، انظروا ماذا يفعلون ببعضهم، هذه مشكلة. نتكلم عن الإشاعة ولا أتكلم عن النصيحة. النصيحة من أخطأ يناصح، هذا أمر ثاني، هذا يدخل في الجرح والتعديل، هذا لابد منه. نتكلم عن الإشاعة، انتبهتوا كيف؟ أما من أخطأ أو منهجه فاسد، لا، لابد من مناصحته أو التحذير منه. خامسا من الآثار السلبية للإشاعة، زعزعة أمن المجتمع واستقراره، وزعزعة أمن الناس، فهذا فيه جناية على أنفس الناس وأعراضهم وأموالهم وأرواحهم. ولعل خبر اللي انتشر وكان إشاعة أظن عندكم هنا، أن حصلت معركة بالسكاكين، صحيح؟ أو السلاح الأبيض في أيام الإجازة، إيش؟ اليوم الوطني، صح؟ يسمون السلاح الأبيض، والله مو بسلاح أبيض، هذا سكين اضطر البطن وطلع الدم، كيف سلاح أبيض؟ المهم هكذا يسمونه. ثم الجهة الرسمية نفت الخبر، الشرطة نفوا وقالوا هذا غير صحيح، كذب. كيف انتشر الخبر أن معركة حصلت بالسكاكين ومعركة؟ أظن هنا الخبر، وتكتب عنه جريدة يقرأها الألوف، مشكلة هذه، ولها موقع إلكتروني ويدخل الملايين، في النهاية خبر إشاعة. أنا أصدق الجهة الرسمية، أصدق الشرطة والأمن الذين قالوا كذب، لا أصدق الجريدة، فكانت إشاعة. المراد منها ماذا؟ ماذا يريد الكاتب؟ ماذا في نفسه؟ الله أعلم. هل يريد نشر الجريدة؟ يريد يظهر أمام المسؤولين أنه جاب خبر؟ أم في نفسه مرض؟ يرى مجتمعا آمنا مستقرا ولم يعجبه هذا؟ كل هذا وارد. المهم من الآثار السلبية للإشاعة زعزعة من المجتمع واستقراره. أيضا من الآثار السلبية للإشاعة، وهو السادس، إفساد دين الناس ومعتقدهم إذا كانت الإشاعة في الدين، وهذه من أخطر الإشاعات، نشر الأحاديث الضعيفة، نشر الكلام الكذب عن العلماء، نشر العقائد الفاسدة بالإشاعات، فلان حصل له كذا من الكرامات كذا وكذا، فإشاعات تنشر يفسد بها دين الناس. سابعا تضيع الثقة، تضيع الثقة، ثقة الناس بالأخبار ومصادر الأخبار، بعد ذلك لو أردت أن تبث خبرا صحيحا ربما لا يصدقك أحد. كثرة إيش؟ الإشاعات. كثرة الإشاعات في المجتمع يقل في المجتمع الثقة، فيكون كارثة على المجتمع. لو أردت أن تبث خبرا صحيحا ستجد إشكالا. ثامنا من مفاسد الإشاعة حصول مفاسد بين الأسر، أحيانا تحصل مفاسد بين الأسر، فلان زوجك تزوج عليك، انتشر الخبر، مسكين ولا تزوج ولا شيء، وينضرب وينطرد من البيت، يمكن حرمه يشل ثيابه وتروح بيت زوجه، ثاني يوم تطلب الطلاق، والخبر إيش؟ إشاعة، والله إشاعة، لا مو بإشاعة، أنت كذابة، وين خاشنها، يلا تكلم، إشاعة، لا مو بإشاعة. تفسد الحياة الزوجية، يحصل طلاق بإشاعة، خاصة وقت الغيرة والغضب، قد لا تتثبت المرأة، أو ينقل للزوج عن زوجته أنها فعلت كذا وكذا، مجرد إشاعة، فيتهمها في عرضها ولا يصدق، والخبر مجرد إيش؟ مجرد إشاعة. إذن تحصل مفاسد بين الأسر، تحصل مفاسد بين المسؤول والموظف، تنقل إشاعة عن الموظف للمسؤول. أكثر إنسان لازم يتأكد في عمل المسؤول، لأن كثيراً ممن ينقلون الأخبار ينقلون إشاعات، يريدون الحظوة والمكان عند المسؤول. بعض الناس هكذا وظيفته، الطريقة اللي يحصل فيها على مكانة في قلب المسؤول نقل الإشاعات، خاصة إذا واجه مسؤولاً لا يتثبت أو ما عنده ميزان يعرف فيه أركان الإشاعة ومصدرها وكيف يتعامل معها. يعني تلاقي موظف فاشل ما عنده مثل ما نقول اليوم استراتيجية أو خطط أو أهداف للعمل، بس هذه هدفه وهذا عمله، فتحصل مفاسد في الوظائف، تتعطل مصالح الناس أو تفقد الناس الثقة في الموظفين، هذه مشكلة. كذلك تحصل مفاسد بين الناس وولاة الأمر، زعزعة الاستقرار والمحبة، وهذا اليوم يضرب عليه كثير من أهل الباطل بالإشاعات، يضربون هذا الأصل ليزعزعوا الثقة بين ولي الأمر والناس والشعب، فانتبهوا لهذا جيدا. أو لزعزعة الثقة بين العلماء وعامة الناس، يطعنون في العلماء، علماء أجلاء بعضهم مات وكتبه تشهد له، يطعن فيه ويتكلم فيه ويبتر كلامه إشاعات. لماذا؟ لإسقاط هذا الأصل، إشاعات. الموضوع الأخير أو الجزئية الأخيرة عفواً في هذا اللقاء، وأذكره لكم يعني سريعاً بدون شرح لأن الوقت ضاق، ما هي أسباب رواج الإشاعة؟ لماذا تروج الإشاعة؟ لماذا تنتشر؟ السبب الأول حب الفضول والدافع الغريزي من المستمعين، في إنسان في عنده فضول يحب يسمع فتنتشر الإشاعة. السبب الثاني الشعور بالنشوة من الناقل الإشاعة، يوم يشوف الناس تسمع له فيروج الإشاعات. السبب الثالث عدم تصور النتائج من الناقل والمنقول له في حالة بطلان الإشاعة، ما يتصور المفاسد، ما يتصور الشر الذي سينتج من الإشاعة فيبث فتنتشر الإشاعة. من أسباب رواج الإشاعة رابعا ضعف الوازع الديني عند ناقل الإشاعة، وضعف وازع الأمانة. السبب الخامس عدم محاسبة النفس وتفقد النفس قبل نقل الإشاعة. السبب السادس تقصد زرع الفتن والشر وإشعال النار في المجتمع، من أسباب رواج الإشاعة. يرى مجتمعا آمنا يريد أن يزرع فيه الفتن إلا يعمل مشكلة في المجتمع، نوع من الأمراض النفسية أو الفساد في المنهج. السبب السابع تعمد زعزعة الثقة بين الناس وعلمائهم وولاة أمرهم. السبب الثامن تعمد زعزعة أمن المجتمع واستقراره، إما جهلا وإما حسدا وحقدا. في الختام لعلكم تذكرون خبر الإشاعة الكاذبة عندما نقل عن وفاة بعض جنودنا في اليمن رحمهم الله، صلى الله عليه يتقبلهم شهداء، قبل أن يأتي الخبر من الجهة الرسمية شخص كتب أسماء ونشرها وصار الناس يتناشرون، ثم تبين بعد ذلك أنها أسماء لطلبة جامعة، تخيلوا، وهم أحياء. طيب لماذا تفعل هذا؟ هو طبعا يريد يضحك ويسولف، هل هذا وقت ضحك؟ هل هذا وقت مزاح؟ أنت الآن في حرب، ثم ما ذنب أولياء أمور هؤلاء الطلبة؟ أفرض الأب قرأ حصل اسم ابنه أو ميت، إيش يحصل له؟ أتت الجلطة ومات، تتحمل أنت المسؤولية؟ هل هذا وقت مزاح؟ وينبغي أن تكون أنت عمودا لأمن وطنك واستقرارك. مثل هذا شوفوا كيف، هذا من أسباب رواج الإشاعة اللي هو السبب التاسع، ما هو؟ اللعب والسخرية. ما عنده هدف، ما عنده عمل، ما عنده شغل، يعني عنده وقت ضايع ويبغي يتسلى، تتسلى بأرواح الناس وأمن المجتمع واستقراره، تروح تكتب لي قائمة وتنشرها، فمثل هذا انتبه له، هذا عمل خطير. هو رآه أمرا يلا بتسلى، لا، افهم، افهم الوقت، الزمن، الظروف اللي تمر بها، يمر بها مجتمعك ووطنك. فمثل هذا يا شباب ويا رجال ليس مكان للسخرية، فمن أسبابها كذلك. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا اللقاء الجميل معكم، والحمد لله الذي جمعني بكم بهذه الوجوه الطيبة. أشكر الله أولا، ثم أشكر الأخوة الأفاضل الذين قاموا على تنظيم هذه المحاضرة، الأخوة الأفاضل في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع خور فكان، لكم جزيل الشكر والتقدير، وخاصة أخي وحبيبي في الله الشيخ راشد النقبي، جزاكم الله خيرا جميعا، وشكر الله سعيكم، ونفعنا الله بما سمعنا. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته وحب كتابه وسنة نبيه، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله تعالى أعلم.